أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفرع الأخير في هذه المسألة، مسألة 12، ما ذكره الشهيد الثاني في ذيل العبارة، فقال: وكذا، يعني لم يطهر، لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل، أو بالعكس على الأشهر، فما هو مراده من هذا المطلب؟ هذا المطلب يشير به إلى خلاف معروف للشيخ في هذه المسألة، فإن الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب النهاية وكذا في التهذيب تعرض إلى فرع عندما علق على رواية من الروايات، فذكر مطلبا خلاف المشهور والمعروف بين الأصحاب إلى زماننا، ولهذا عادة يتعرض لهذا الفرع القدماء من علمائنا، ولهذا ذكر هذا الفرع أيضا المحقق الحلي في الشرائع، فقال نفس التعبير الذي ذكره في الكتاب مع فارق سيأتينا إن شاء الله في البحث. وحاصل المطلب أنه هذا الفرع ناظر إلى فكرة الاستهلاك، فالشيخ قدس سره عندما تعرض إلى رواية وهي رواية عبد العزيز المهتدي الواردة في الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الثامن، حيث جاء في هذه الرواية: كتبت إلى الرضا، جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل. فعندنا خمر صببنا عليه شنه؟ الخل. وشيء يغيره حتى يصير خلا، قال لا بأس به. فهذه الرواية يستفاد منها بأنه لو صب على الخمر خل حتى تحول كله إلى خل فإنه لا بأس به كما عبرت الرواية، ومقتضى إطلاقها أنه لا حاجة حتى لفكرة الانقلاب، بل يكفي الاستهلاك. ولهذا عبر الفقهاء عن هذه المسألة هنا بالاستهلاك لا بفكرة الانقلاب، فمقتضاها بأنه الخل، هالرواية يعني الحديث الثامن، أن الخل إذا صب على الخمر حتى استهلك الخمر فصار كله خل كما في الرواية، قال لا بأس به. وهذه الرواية عمل بها من؟ عمل بها الشيخ في المبسوط، خلافا لأكثر الفقهاء. ولهذا نلاحظ أن الشهيد الثاني في الكتاب ذكر قدس سره بأنه لو ألقي
قد هي لو ألقي في الخل خمر، هذه عكس مسألتنا اللي أنا فضح، لأن نفترض أنه ألقي في الخمر خلون، فإنه إذا استهلك الخمر حتى صار كله خل، فإنه شنو؟ فإنه يدل ذلك على أنه لا بأس به وأنه حلال حلالون. ثم ذكر الشيخ،
بس هذا الاستهلاك طبيعة شنو؟ لكثرة الخال أو لا لتحول انقلاب
مطلقا، يقول الرواية سواء صار ببركة الانقلاب أو بالاستهلاك، المهم هي الصيرورة بحيث أنه يصدق عليه في الأخير أنه خل، هذا إما بالاستهلاك كما عبر الشهيد الثاني، وإما بأي فكرة؟ بفكرة الانقلاب، وإن كان هم ناظرين إلى فكرة الاستهلاك، ولهذا هم عنه حتى يستهلكه كذا، نظر أن نفس الاستهلاك كافي في المسألة. ولهذا المحقق صاحب الشرائع في رده على هذه الفكرة قال: لو ألقي في الخمر خلون حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر. 102 من المسالك. فهذه العبارة لو ألقي في الخمر خلون ناظرة إلى الرد على من؟ على الشيخ الشيخ الطوسي قدس سره كما ذكر في التهذيب وفي ماذا وفي النهاية. الشيخ واجه مشكلة، وهو أنه توجد عندنا رواية في قبال رواية عبد العزيز المهتدي يستفاد منها التفصيل في المسألة، وهي ما ورد في رواية أبي بصير الحديث الحديث الرابع. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا، الخمر ماذا يفعل فيها؟ تجعل خلا نفسه حتى يصير خلا، نفس مضمون هذه الرواية. عن الخمر تجعل خلا سؤال، عن الخمر تجعل خلا سؤال. قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. فقال الشيخ: مقتضى رواية عبد العزيز المهتدي، ركز يا إيش علي، مقتضى رواية عبد العزيز المهتدي أنه لا تفصيل في المسألة، متى ما ألقي خل في خمرين حتى صار شنه؟ حتى صار خلا فإنه حلال، سواء كان الخمر كثيرا، سواء كان الخل كثيرا وهو الغالب على الخمر، أو كان مساويا أو كان قليلا. فبمقتضى فلو خلينا ورواية عبد العزيز المهتدي لحكمنا بمقتضى إطلاقها في أنه لا بشرط من جهة كون كثرة أو قلة أو مساواة المادة التي وضعت مع شنه؟ مع الخمر. ولكن هذه الرواية فصلت في المسألة فقالت: لا بأس شنه؟ إذا لم يجعل فيها ما يغلبها، فلا بد من تقييد إطلاق
ما يغلبها أو يغلبها.
يغلبها هنا
يقلبها.
هو في المسالك هنا يقلبها موجود، نعم هنا عندي يغلبها ما يأثر الآن، يغلبها هو الاستدلال بالغلبة. خب الرواية هكذا،
حتى في معنى قال إذ جعل فيه ما يغلب عليه،
أي يقلب عن الغلب، هو الغلبة
مو القلبة،
مو القلب، القلب يعني تحويل، يغلبها مو يقلبها، واللي هي قطعة بتنقلب، يغلبها الظاهر في الرواية، اشتباه في نقل الرواية. المهم فقال: لا بد أن مقتضى ذلك ماذا نفعل حينئذ بين الروايتين؟ ذكر الشيخ في التهذيب هذه العبارة، شوف العبارة، قال: لا بأس، بمعنى ما معنى هذه الرواية؟ خلنا نقرأ كلام الشيخ في التهذيب، هذه عبارة الشيخ في التهذيب نقلها في المسالك صفحة 103. قال: إذا لم يجعل فيها ما يقلبها أو يغلبها، بأن معناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن أنه خل. خب من يعني يظنه؟ إذن إذا جعل فيه ما يغلب عليه، فيه بأس أو ليس فيه بأس؟ فيه بأس. فلو كان الخل الذي وضع أكثر من الخل ففيه بأس. فلو كان الخل أكثر من الخمر ففيه ماذا؟ ففيه بأس. ومقتضى ذلك لو ألقي في الخمر خل، التفت مطلب دقيق شوي، ومقتضى ذلك لو ألقي في الخمر خل حتى استهلك الخل الخمر، مقتضى ذلك أنه أيه أكثر؟ الخل سيكون أكثر من الخمر. فلا بد في هذا الفرع، يقول الشيخ مقتضى الجمع بين الروايتين، لا بد في هذا الفرع أن نحكم بأنه لا يطهر ولا يحل. وإن كان مقتضى رواية عبد العزيز المهتدي أنه متى ما فرض أن هنا خمر وتحول إلى خل، لا بشرط من جهة كثرة الخل وعدمه بالعلاج أنه يطهر، ولكن ببركة رواية أبي بصير الواردة في المقام وبالتمسك بمفهوم الشرط فيها، أنه لو ألقي في الخمر خل حتى استهلك فصار كله خل، مقتضى ذلك أن الخل هو أكثر، فلا بد أن نحكم في هذا الفرع أنه لم يطهر ولم يحل. ولهذا الشيخ لم يخالف في هذا الفرع الأول، تفتين بعدين نشوف عبارة الأشهر. ولهذا الشيخ لم يخالف في هذا الفرع، وهو ما لو ألقي في الخمر خلون حتى استهلك الخمر فصار كله خلا، فمقتضى ذلك بأنه لم يطهر ولم يحل ببركة رواية من؟ أبي بصير. فهو لم يخالف في هذا الفرع، وإنما الخلاف في هذه النقطة، وهو لو فرضنا ثم ذكر ثم ذكر أيضا بعد ذلك يقول ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل. يقول لو فرضنا أنه كان عندنا قليل من الخمر فطرح عليه كثير من شنه؟ من الخل، صار كله بطعم الخل، فإنه يقول ففي هذه الحالة هل تنطبق عليه الرواية أو ما تنطبق عليها الرواية؟ هل رواية أبي بصير تنطبق على مثل هذا المورد؟ إذا فرضنا أنه عندنا قليل من الخمر طرح عليه كثير من الخل، تفتين؟
لكن قال إذا لم يجعل فيها ما يغلب،
يقول الرواية، يقول مقتضى الرواية أنه لم يجعل فيها، يعني لم يجعل في الخمر، يجعل في الخمر ما يغلبها. يقول هذه الرواية لا تنطبق على هذا المورد الثاني، وهو ما لو فرضنا أنه كان عندنا قليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل. لكن مع ذلك لا يجوز، يقول هذا قال ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل عن تلك الخمر. يقول لأنه عندنا خمر حرام قد اختلط بالخل في النتيجة ولو كانت نقطة، فلا يجوز شرب المجموع إلا إذا استطعت أن تعزل هذا، أن تعزل الخمر. وهنا محل الشاهد عبارته، قال بعدين وإذا ما استطعت أن تعزله كيف تعزل أنت أخو سائل ما يتعزلها؟ يقول ويترك مفردا، خلي بروحه، إلا إلى أن يصير خلا، فإذا صار خلا حل حينئذ ذلك الخال. هنا محل الشاهد في البحث، يقول الشيخ قدس سره بأن هي محل الخلاف، بأنه لو ألقي قطرة قليلة من الخمر، لو ألقي خل على قطرة قليلة من الخمر، فإنه مقتضى القاعدة لا يجوز ذلك إلا بشرط، وهو أنه تعزل الخمر عن الخل في الخليط، وهذا عادة لا يحصل، فلك أن تتركه بنفسه مفردا حتى ينقلب كله إلى خل، فالخمر الذي موجود في باطن الخل وفي أجزاء الخل سينقلب بعد فترة إلى شنه؟ إلى خل، وبعد ذلك سيحل الجميع. محل كلامه فرض بحثه، عندنا نقطة من الخمر أو قليل من الخمر وسكبنا عليها الخل، يقول الفقهاء لا خصوصية لهذا الفرض، ولهذا ماذا عبروا فيه؟ عبروا لو ألقي في الخل خمر، نفس الشيء يقولون، لو ألقي في الخل خمر، يقول ماكو فرق أنك أنت تجعل عندك قليل من الخمر، نقطة من الخمر، لا فرق بين الورد والمورود، يعني لا خصوصية للورد والمورود، إذ ما في الرواية هذا المطلب ولا علاقة له بالورد والمورود. هو فرض الشهيد، فرض الشيخ أنه لو عندنا قطرة أو قلة من الخمر ألقينا عليه خل كثير، يقول لك أن تعكس عندك خل كثير تجعل فيه نقطة أو قليل من الخمر. في هذه الحالة يقول الشيخ لك أن تجعله منفردا حتى تمر مدة، فينقلب بعد ذلك الأجزاء الخمرية الموجودة تنقلب إلى خل، فيصير كله شنو؟ كله خل. إذن هنا فرضيتين، التفت، تارة أن يلقى في الخمر خل، اللي هي الصورة الأولى، فهنا وش قلنا الشيخ وش قال؟ إذا ألقي في الخمر خل حتى استهلك فصار كله خل، قال ما يصير لأنه يغلب، لأن الخل هو الغالب، فمحل إشكال الصورة الأولى، لا لا محل إشكال، لو ألقي في الخل خمرون، لو ألقي في الخمر خلون، بل لو ألقي في الخل له الصورة الأولى، لو ألقي في الخمر خلون قال حتى يغلب، إذا كان الغالب ففيه بأس، إذا كان الخالب الخل خليته كثير في الخام ففيه بأس، لكن لو عندك خل وضعت فيه قليلا من الخمر، بالعكس لو عندك خل جعلت فيه قليل من الخمر حتى تحول الخمر الموجود بعد فترة من الزمان إلى خل، فهل فيه مشكلة؟ ليس فيه مشكلة. إذن أين محل الخلاف بين الشيخ وبين المشهور؟ محل الخلاف بين الشيخ وبين المشهور في هذا الفرض، هذا الفرض التفت له الفرض الثاني، الفرض الأول قال أنا الفرض الأول قال فيه بأسون، هاي الفرض فقط اللي صار في محل النزاع. محل النزاع بين الشيخ وبين المشهور في هذا الفرض، لو فرضنا أنه عندنا ماذا؟ خل ألقينا فيه قطرات من الخمر قليلة، يقول الشيخ لو ترك مدة عادة ينقلب فيها الخمر إلى الخل، فنحن نحرز أن الأجزاء الخمرية الموجودة في هذا الخليط انقلبت إلى خل فيطهر ببركة الانقلاب. فمحل الخلاف ليس في الفرع، إنما في الفرع الثاني، ولهذا عبارة المحقق الشرائع دقيقة. شوف المحقق في الشرائع ماذا قال في الشرائع، قال تفتيه لو ألقي في الخمر خل، هذه الصورة فيها إشكال ما في، ألقي في الخمر خل، عندك خمر ألقي فيه ماذا؟ ألقي فيه خل حتى يستهلك حتى صار كل خل، إذن الخل هو الزايد، الشيخ يقول فيه بأس لأن يغلبها، والمادة التي جعلت هي الغالب، فحينئذ يكون هذا فيه بأس. قال لم يحل ولم يطر، وما نقل خلاف المسألة أصلا، يقول وكذا، فصل بينهم بكذا، وكذا لو ألقي في الخل خمر، ألقينا في الخل خمر أجزاء خمرية قليلة جعلناها في الخل حتى فاستهلكه الخل، فالخل صار كله بعد ذلك خل، وقيل هني محل الشاهد اللي هو التنازع، يحل إذا ترك حتى يصير الخمر الموجود في هذا الخليط شنو؟ خلا. هذا هي محل الخلاف. قال بعدين ولا وجه له، وقلنا أنه وجهه دعوى الجمع بين رواية عبد العزيز المهتدي ورواية أبي بصير. ولكن المشهور لم يقبلوا كلام من؟ كلام الشيخ. والوجه في ذلك هو أنه مجرد أن تضع الخمر في الخل يتنجس كله، فعندنا خل نجس، والمفروض أنه الخل النجس لا دليل على أنه يطهر. فلو فرضنا أنه الخمر في حد ذاته، الخمر الخالص يعني، ينقلب بعد 5 أيام، فهل لو جعلت خلا مخلوطا بخمر النجس 5 أيام تقول ينقلب الأجزاء الخمرية اللي داخل انقلبت إلى شنو خل فيطهر، هل هذا له وجه؟ يقولون ليس له وجه، خصوصا مع احتمال وهو الظاهر عرفا أن الخل يستهلك في وين؟ الأجزاء الخمرية مو معينة، بل هي ذابت راحت كلها في الخل، فصار عندنا خل نجس. واضح شوف فكرة الشيخ، وش كان الشيخ بيقول؟ يقول أنت لو عندك خمر صافي كم يحتاج يتحول إلى خل؟ 5 أيام. يقول هذا وش في مشكلة؟ عندك خل سقطت في قطرة من الخمر، هذه القطرة تحتاج إلى 5 أيام، 5 أيام من هل بتتحول هالقطرة إلى شنو؟ إلى خل، بيصير كله خل. نقول ما يصير، نقول هذا أولا مو متميز لأنه مائع، والمائع مو متميز، مو موجود متميز، إنما يصير عنده اختلاط. فما عندنا مائع تميز وخم وخل وماذا وخمر أنت متميز في الخل بعقب 5 أيام هذا بيتنقلب بيصير كله خل، إنما هي أجزاء امتزاج، وجد امتزاج بين النجس وبين الطاهر. فعندنا خل النجس، خل النجس لو تركت 40 سنة ما بيد ما يطهر بالترك، إنما يتم كلامه لو كانت الأجزاء الخمرية متميزة في زاوية في جهة وانقلبت وما في امتزاج شيء بشيء، وهذا لا يحصل في مثل المائعات التي يحصل فيها امتزاج، الأجزاء تتداخل مع بعضها البعض.
هذا في تحليل عقلي يعني دقيق.
أيوه تحليل.
هذا اللي تقوله.
لا مو هم اللي يقول الشيخ، اللي يقول الشيخ تحليل تحليل، مو احنا نقول، احنا اللي نقول عندك خل نجس، هذا خل سقطت في خمرة نجس.
خل الذي عفوا الخمر الذي انقلب خلا بعد تحوله بالانقلاب.
شنو؟
هنا قلنا احنا
فرض اذا عندك خمر صافي
حطيت انت
او في
على اساس هو يتحول كماده معالجه مثلا،
نعم،
الى فتره مثلا كم،
يعني عندك خمر تحول الى خل،
هذا نفس الشيء،
مو خلون نجس يتحول، هذا خمر تحول الى خل. دليل الانقلاب شيخنا يقول الخمر اذا انقلب الى خل، هذا مو خمر، هذا خل، خل نجس.
وإذا أنت حطيت خل مقدار بسيط في خمر كثير،
لا خمر قليل، خمر قليل عندك في خل كثير،
إيه
هذا نجس.
الانقلاب
الانقلاب
إن أنه
لم يطهر بالاتفاق، ذاك مو طهر، ما نقول ما نقول لم يطهر الفرض الأول، لو ألقي في الخمر خل لم يطهر،
لو ألقي في الخمر خل
لم يطهر
حتى إلى انقلابه،
ما بل لم يطهر، إنما الدليل على أن حتى يستهلك فيصير كله خل لم يطهر بالاتفاق. يقول لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر بالاتفاق، ما في إشكال، إنما الإشكال في هالفرض.
في الفرض وجعلنا الآن غير الخل كمادة معالجة،
نعم،
معالج بحيث أنه تحول هذا الخمر إلى خل.
عندك خمر حافظ أنه خمر خام، حطيت فيه ملح،
حطيت فيه ملح على أساس يتحول إلى خل،
بلي حطيت فيه خل قليل لكن مستهلك صار كله خل.
إيه بس
الآن لو فرض ببركة الانقلاب، خب لكن ألا يوجد فرق؟ ألا يقع خمر تحول إلى خال؟ عندنا في المقام الغالب هو الخال، خال عندك، عندك خال صببت عليه قطرتين من الخمر فصار نجس، فعندنا خل نجس تنجس بالخمر، هل الخل المتنجس بالخمر لو ترك 5 أيام يطهر ببركة الانقلاب؟ لا يقال، لأن دليل الانقلاب يقول خمر تحول إلى خل، مو خل تنجس بالخمر تترك 5 أيام. الشيخ يقول هذا خل تحول إلى خمر، عندك خل عندك زائر خمر، هاي رياض يقول خل زائر خمر، يقول الخمر كم يحتاج حتى تحول إلى انقلاب؟ 5 أيام، اترك الخليط 5 أيام ما يصير. لو كانت الأجزاء الخمرية متميزة وممتزجة مع الأجزاء الخلية صح ذلك، أما إذا فرضنا أنه ماذا أنه هذه الأجزاء غير متميزة فليس عندنا شيء. بعد خمسة انقلاب أصلا ببركة الاستهلاك زال الموضوع.
الأجزاء الصغيرة
ما لها استهلاك صار ببركة الاستهلاك، ما عندنا شيء متميز يسمى خمرا انقلب إلى خل. أصلا ما في فكرة الانقلاب، فكرة الانقلاب فرع ثبوت موضوع للخام، والخمر القليل نقطة من الخمر خليته في خل كثير زال الموضوع. فما عندي أصلا خمر تحول إلى خل حتى تحتاج تترك خمسة أيام. ولهذا ماذا قال له الإعلام؟ قال له لا مو الأولوية، هو هذا الوجه ما في أولوية. نقول فرق، نقول الفرق أنه إنما تطبق فكرة الانقلاب عن حفاظ موضوع الخمر. فإذا فرض أنه عندنا خمر صدق أن هناك خمر، لو تركت خمسة أيام بيصير خل ما عندنا مشكال، مجرد أن تجعل قطرات بسيطة في خل كثير زال موضوع الخمر استهلك. إذ معنى الاستهلاك وزوال الموضوع وعدم بقاء الأجزاء الماء المائية، فما في شيء يسمونه خل. ولهذا ماذا أشكل عليه الإعلام؟ قال له الإعلام أولا روايات الانقلاب لا تشمل المورد، لأن الإنقلاب تقول خمر تحول إلى خل، وهنا ما عندنا خمر بعد الاستهلاك. ثانيا لا نحتاج إلى أنه إما أن تقول بأن الخمر طاهر أو الخمر نجس. إذا قلت أن الخمر طاهر خب ما يحتاج إلى استهلاك ولا شيء، خلون أسقطنا عليه خمر والخمر طاهر فما في مشكلة. إن قلت بأن الخمر نجس تنجس الخليط، فعندنا خل متنجس مو خمر، خل زائر خمر، ما يقولون خل زائر خمر، يقولون خل متنجس بالخمر، والخل المتنجس بالخمر لا يطر بالانقلاب، لأن ما في انقلاب أصلا، ولا يطر بتركه مدة من الزمان. ولهذا أشكل عليه الإعلام بأن ما ذكره ليس بوجيه. ولهذا علق ابن إدريس على كلامه، نقله في المسالك، فقال بعدما نقل كلام الشيخ ابن إدريس قال للإجماع أنكر. وش قال للإجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا، يصير الخل نجس، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك. ليش؟ لأنه إنما يطهر الخمر، خمر يطهر بالانقلاب إلى الخل، ما عندنا خمر، فأما الخل فهو باق على حقيقته وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها. ولكن الشهيد الثاني واضح محل النزاع. إذا خلنا نقرأ عبارة الكتاب، يقول وكذا لو ألقي في الخل خمران، هي محل النزاع، حتى استهلكه الخل، أو بالعكس هي ما فيها خلاف، لو ألقي في الخمر خلون هاي محل اتفاق بينهم لم يطهر. على الأشياء إذن على الأشياء لابد نرجح إلى وين؟ على صدر المسألة. وكذا لو ألقي في الخل خمران، هذا هو محل النزاع في المسألة، فهذا على الأشهار يرجع إلى صدر المسألة المفروض، لا يرجع إلى الفرعين، لأن الفرعين خب الثاني العكس ما وقع فيه النزاع، وهو ما لو ألقي في الخمر خلون. واضح العبارة؟ وتبين وجه الإشكال في المسألة. الشهيد الثاني يظهر منه في المسالك بأنه يوافق كلام الشيخ الطوسي، حيث قال واعلم أن الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة. قد تبين أمس أنها كلها ضعيفة الروايات، لا عندنا روايات حسنة روايات. والقول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجهون. يعني قبل كلام من؟ قبل كلام من؟ كلام الشيخ. شوف عبارته: والقول بطهر الخل، أن الخل يطهر. إذا مضى زمان، يعني عندك خل صبغ هنا فيه خمر، هذا خل نجس. يقول: والقول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجهون. هل قلنا الشيخ يقوله واضح؟ يعني شيخ عيايته، يعني لو كان عندنا خلون أسقطنا فيه قطرات خمرية، يقول لو مضى زمان ينقلب فيه الخمر يتجه يكون طاهر، هذا كله طاهر. إذا جوزنا العلاج، أنتم تجوزون العلاج أيها العلماء، تقولون أنه يصح له، هذا علاج، هذا نحو من أنحاء، كأنك أسقطت أو جدت، كأنك صببت ملحا في وين؟ في الخمر. كما أنكم تقولون إذا وضعت ملحا في الخمر فإنه لا مانع وإن نجاسة الملح لا تضر، كذلك في المقام لو ألقينا وصببنا الخمر على الخل. وقد عرفت أن هناك فرق. إذا حطيت الملح في الخمر عندك خمر، وهذا الخمر ينقلب إلى خل. أما لو وضعت خمر في الخل وخمر قليل يقال خل متنجس، والأجزاء الخمرية قد زالت، فلا يوجد خمر متميز حتى يشمله دليل الخمر ينقلب إلى خل. فهذا القياس قياس مع الفارق.
يعني يقبل هو كلام الشيخ؟
يقبل كلام الشيخ بلي. يقول: لأن الخل لا يقصر عن تلك العيان، كذا كذا. المهم الذي أشار إليه محل إشكال. ما هو معنى الحاشية الموجودة تحت؟ قال في الحاشية: وكذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل، أو بالعكس. يقول في الحاشية: حتى بعد انقلاب الخمر خلا لنجاسة الخمر بملاقات. أنت هو نجاسة الخل أو الخمر؟
بملاقات الخمر.
كيف نجاسة الخمر بملاقات الخمر؟ ما يصير، هي شباب. ولا يتعدى طهارة الخمر إليه. وش يعني الحاشية؟ هل لها معنى الحاشية أصلا؟ حاشية من دي حسين؟ سلطان العلماء يعني. الظاهر، التفت في المهذب البارع، ركز في المطلب، في المهذب البارع في الجزء الرابع صفحة 238، التفتوا لها المطلب، حرر المسألة المهذب البارع لابن فهد الحلي في شرح المختصر النافع في الجزء الرابع صفحة 238، فرض هكذا المسألة، وهي المفروضة عند كثير من العلماء في غاية المراد أيضا في شرح الإرشاد. هكذا فرضوا المسألة: لو كان عندنا إناءان، إناء خل وإناء خمر، أخذنا هذا الإناء الخمري، هذا فرض مسألتهم، وسكبنا قليلا منه في هذا الإناء الأول وهو الخل، فعندنا خل ألقي عليه الخمر، فهذا عندنا خمر، إناء أخذنا منه قطرات وسكبناها في هذا الخل، وبعد فترة من الزمان انقلب هذا الإناء الخمري إلى خل، مضت ثلاثة أيام انقلب هذا الخمر الصافي إلى شنو؟ إلى خل. هل بانقلاب هذا الخمر إلى خل يطهر هذا الخل المتنجس بالخمر أو لا؟ هكذا فرضوا البحث، قريب إلى بحثنا يعني، هو نفس الفكرة يعني، واضح؟ لأن إحنا وش نبحث؟ نبحث عندنا خلون صخبنا عليه قطرة من الخمر، مضى زمان يعلم عادة فيه انقلاب الخمر إلى خل. هم فرضوا أن عندك إناء فيه خمر، أخذنا منه قطرات سكبناها في الخل حتى تحول بعد فترة هذا الخمر الصافي إلى خل. يقول يعلم بأن الخمر الموجود هنا أيضا يتحول إلى خل، لأنه خمر، هم حافظوا على وحدة الخمر أنه خمر واحد، فبمجرد أن يطهر هذا الخمر بالانقلاب يطهر هذا الخل المتنجس بالخمر بالانقلاب. ولهذا ماذا يعبر هذا المحشي ناظر هذا الفرض؟ قال حتى بعد انقلاب الخمر خلا لنجاسة الخمر، مو الخل هي اشتباه، الخمر لنجاسة الخل بملاقات الخمر، ولا يتعدى طهارة الخمر إلى الخل المتنجس بالخمر. فهذا يرد عليهم، يقولون يقول لهم غاية ما يقتضيه هي بهالحق بدون هذه الفروع ما ترفع البرقيات. يريد يقول لهم أنتم تقولون أنه متى ما طهر الخمر الموجود في الإناء الثاني طهر الخل المتنجس بالخمر. يقول لا يصح، يقول طهارة الخمر في الإناء الثاني لا تتعدى إلى طهارة الخل المتنجس بالخمر بدعوى أن الخمر قد طهر، لأن هذا حاله حال الإناء الذي صاحب حال صاحبه. تفتين؟ ولهذا قال حتى إذا فرض بعد انقلاب هذا انقلاب الخمر خلا لنجاس الخمر اللي داخل، أي خمر الحاشية، حتى بعد انقلاب الخمر، يا خمر الخمر الموجود في الإناء الأول
يعني
الثاني الثاني لا المسكوب الصافي الصافي المسكوب من نعم اللي هو الثاني، حتى بعد انقلاب الخمر، الخمر اللي أول هو الإناء الثاني في مثالنا، خلا لنجاسة الخلي بملاقات الخمر، ولا يتعدى ولا يتعدى طهارة الخمر إليه. الخمر صحيح بالعبارة، فمو لنجاسة الخمر بالخمر، شوف
لنجاسة الخلي بملاقات الخمر.
أنت عندك الخلة؟ أنا عندي نجاسة الخمر بملاقات الخمر، هاي اشتباه العبارة. فهذه الحاشية قاعد يشير إلى أي فرضية؟ فرضية الإناء الإناء والنتيجة أن كل ما ذكروه من النقض والإبرام ليس حلا لإشكال الشيخ بالدقة. إحنا الآن نعلق لأن الشيخ تمسك بالرواية، فلا بد أن تعالجون الرواية لا بأس به إلا إذا وش الرواية؟ الحديث الرابع، سألت أبا عبد الله عن الخمر تجعل خلا، قال لا بأس إذا لم يجعل إذا لم يجعل فيها ما يغلبها أو يجعل فيها ما يغلبها. خب ما معنى هذه الرواية؟ ما معنى هذه الرواية؟ ما عالجوا إشكال الشيخ معلق لها الرواية، استدلال هالرواية اللي قلتونه كله صحيح، يقول لكم الشيخ على العين والرأس ممنونين، لكن أنا دليلي هالرواية. عندك روايتين، رواية عبد العزيز المهتدي وهذه الرواية، كيف نجمع بينهما؟ هذه عمدة البحث. مقتضى رواية عبد العزيز المهتدي حديث كم؟ 8، جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل. عندنا خمر صببنا عليه شنو؟ الخل، وشيء يغيره حتى يصير خلا، قال لا بأس. هذه الرواية المستفاد منها أن الخمر إذا صب عليه الخل حتى صار كله خل فلا بأس. نقول هذه الرواية رواية عبد العزيز ناظرة إلى ما شرحنا أن علاج بالخل. عندك خام خلينا قليل، جعلنا فيه قليلا من شنه؟ قليلا من الخل ومواد أخرى حتى صار خلا ببركة شنه؟ ببركة العلاج، انقلاب بعد العلاج. والانقلاب بعد العلاج ولو كان المعالج هو الخال لا إشكال فيه، لأن فرض الرواية أنه أيهما الأكثر خمر، حطينا فيه قليل من الخال ومواد أخرى فيقال خمر تحول إلى خال، ما عندنا مشكلة. لكن الفرض الذي ذكره الشيخ الإشكال أنه عندنا خل أصبنا في قطرات من الخمر، هذا التعدي ما موجود في الرواية، فلا يصح التمسك برواية عبد العزيز المهتدي. تعبانين أنتم اليوم، لو أنا تعبان جاي، فلا يمكن التمسك برواية عبد العزيز المهتدي التي هي عمدة نظرية الشيخ. رواية عبد العزيز المهتدي تدل على فرض غير ما فرضه الشيخ، لأن فرض الشيخ أنه خمر أن خمر قليل سكبناه في خل كثير، فعندنا خل متنجس، والرواية تفرض عندنا خمر جعلنا في خل، فعندنا خمر تحول إلى خل، ففرق بين المسألتين. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، وتبين بأنه الفرض الذي ذكر في الأخير أنه خمر جعل في الخل أو خل جعل في الخمر حتى استهلك، متى ما فرضنا أنه لم ينحفظ عنوان الخمر بحيث يصدق خمر تحول إلى خل، فإن كل الذي ذكر لا ينفع. فالصحيح ما ذكره المشهور لم يطهر ولم يحول. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبها تم الكلام في الفرع. المسألة الثانية عشر، مسألة الثالثة عشر يأتي على تعملوا في المطلب، دققوا راجعوا كلمات العلام في هذه الفرع في هذه المسألة، وبدون النظر إلى المسالك وغير ما تفهم لك العبارة صح مش قاعد يقول بيقول واضح، أو بالعكس حين صارت، أو بالعكس يعني لو ألقي في الخمر خلون وعلى الأشر في الأول لو الثاني الأول هي الأصل، وكذا لو ألقي اللي هو عنوانها أول شيء ولو ألقي في الخل. إيه مشكل، لازم عبارته لا تخلو مشكال، ولهذا تقرير المحقق أوضح من تقرير الشهيد الثاني، ولذلك راجع ومو بس هو يعني كل الأعلام أنا راجعت عباراتهم، يعني أكثر الأعلام اللي راجعتهم.
ليش العكس راجع على الأول؟
كل
على الأشهر، على الأشهر راجع للثاني
للأول. لو ألقي في الخل
خمر حتى استهلك الخل، هذا واضح الفرق.
هذا مو واضح.
لو ألقي في الخل
هذه محل إشكال، شوف العبارة المحقق
حتى استهلك
راجع
أو بالعكس، بالعكس يعني ألقي
إذا ألقي في الخل، إذا ألقي في الخل، إذا ألقي عندك خال هاي محل الإجزاء، إذا ألقي في الخل خام عندك خال حطينا في قطرات خام،
قلنا الملقى ما مركزين عليه بسبب أنه
مو مهم
والمورود أيهما المستهلك.
لا نعم بالي
فلوجينا
لو هو محل النزاع هذا العبارة، لو ألقي في الخل خمرون حتى استهلكه الخال، هذا محل النزاع لأن أنك أنت خال حطيت فيه خمر، خف النتيجة هذا خمر خلون تنجس بالخام، حتى لو انقلب بعد ذلك ومضت مدة ما يأثر. ولهذا هذه العبارة لو تقرأ بروحها ما تقرأ ما يعني ما ترجع لعبارة الشهيد في المسالك أوضح، وعبارة المحقق في وين في الشرائع، وباقي العلم أوضح من عبارته هو. عبارته هو فين شنو؟ لا نفس الشيء بس جي النجاسة مشكلة، بس النجاسة هل يشملها دليل الانقلاب لا ما يشمل الانقلاب، هني البحث الكلام أنه هل يشملها دليل الانقلاب أو لا، احنا كلامنا في شمولها دليل الانقلاب. نقول إذا كان عندك خمر حطيت فيه قليل من الخل، الخل الموجود تنجس لكن استهلك فصار خمر، إذا انقلب إلى خل ما في مشكلة، ولهذا يصح العلاج بالخل في الروايات، لك أن تعالج الخمر بالخل كما في الرواية عبد العزيز المهتدي. أما العكس هي المشكلة، عندك خل حلت فيه قطرات من الخمر صار خل متنجس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.